إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن هذه الحياة هي دار ممر، وبين سبحانه وتعالى أن الناس ذاهبون منها، إنما هي أيام يعمرونها إما بطاعة الله وبالتزود من ذكر الله سبحانه وتعالى والعودة إلى جنة الله، أو أنهم يقضوا هذه الأيام في معصية الله سبحانه وتعالى، والعاقبة لمن عصى الله وخيمة وخطيرة. وهكذا أمرنا الله عز وجل أن نتقيه سبحانه، وأن ننتبه لهذه الحياة الدنيا لا تغرنا، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فبين أنه أحيانا وخلقنا من العدم سبحانه، ثم بعد ذلك يتوفانا إليه، وننتقل إلى الحياة الأخروية. فهذه الحياة الدنيا هي دار ممر، دار ممر، نمر من هذه الحياة الدنيا إلى ربنا سبحانه وتعالى. لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وهكذا ضرب الله عز وجل لنا مثلا لهذه الحياة الدنيا لعلنا أن نعقلها وأن نفهمها وألا ننخدع بها. فقال سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب من الله شديد ومغفرة. وفي الحياة الدنيا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ففي هذا المثل بيان لحال هذه الحياة الدنيا وبيان لحالنا فيها. فنحن في البداية خلقنا الله عز وجل في ضعف، ثم نتقوى، ثم نعود إلى ضعف، ثم ننتقل إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذرنا من هذه الحياة غاية التحذير، وكان يعلم أصحابه ويعلم الأمة أن يتخذوا هذه الحياة مطية ويزرعوا فيها الأعمال الصالحة ولا يبالوا بما حصل لهم فيها ما داموا على استقامة وخير وهدى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: نام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حصير قد أثر على جنبيه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. قال: ما لي وللدنيا، إنما أنا فيها كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ما أعظم هذا من مثل! ما لي وللدنيا، أي الدنيا ليست لي ولست لها، إنما أنا فيها كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هذه هي الحياة الدنيا، تستفيد منها كما يستفيد المسافر إذا استراح تحت شجرة. وهكذا يقول لعبد الله بن عمر: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ليكن هذا حالنا في الدنيا، وفي الحقيقة نحن غرباء في هذه الحياة الدنيا. ولو رجعنا وحاسبنا أنفسنا وقلنا: أين آباؤنا؟ أين أجدادنا؟ أين الذين عشنا معهم سويا، أكلنا وشربنا وتضاحكنا وعشنا؟ أين هم اليوم؟ إنهم في باطن الأرض، هل يعودون إلينا؟ الجواب: لا، لا نلتقي إلا في عرصات يوم القيامة للحساب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. مر صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عبد الله بن عمرو وهو وأمه يصلحان خصا لهما وها في بيتهما الذي هو من اللبن وأعواد النخل، فقال: ما هذا يا عبد الله؟ قال: خصا لنا نصلح يا رسول الله. قال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، ما أرى الموت إلا أسرع. فهذه هي تربية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه. أتعبتنا الدنيا وآذتنا كثيرا لأننا أقبلنا عليها إلا من رحم الله، ولو أننا تركناها وأقبلنا على ما ينفعنا واتخذناها مطية لنفعنا الله عز وجل وارتاحت قلوبنا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. ولذلك هذه الدنيا من آتاه الله عز وجل منها فليس هذا دليل على أن الله يحبه، ومن حرم من أمور هذه الدنيا ومن أرزاقها فليس هذا دليل على أن الله يبغضه. فالكرامة والعاقبة للتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، كما في الصحيح أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذو شارة ذو أبهة على بغلته والناس حوله، فقال: أي هذا فيكم؟ هذا الغني، هذا الذي له مكانة في الناس، أي هذا فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، هذا حري به إن تكلم أن يسمع له، إذا تكلم الناس يستمعون له. قال صاحب الأموال: قال فلان شفع يشفع، وإذا خطب ينكح، يشفع في أي قضية يقبلون شفاعته، يدق أي باب يريد الزواج منهم يزوجونه لأنه صاحب المال. فسكت صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمر آخر أشعث أغبر فقير لكن عنده إيمان وعنده إسلام وخير، فقال أي هذا فيكم؟ قالوا هذا حري به إن تكلم ألا يسمع له. من يسمع لك أيها الفقير؟ ما أحد يسمع لك إلا من وفقه الله وعرف أن الكرامة بتقوى الله. وإذا شفع لا يشفع، وإذا خطب لا ينكح. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي نفسي بيده لهذا، أي هذا الفقير الذي لا يستمعون الناس له ولا يقبلون شفاعته ولا يزوجونه، والذي نفسي بيده لهذا خير من ملء الأرض من ذاك. ما قال خير من مليون أو مليار، خير من ملء الأرض. فالكرامة بتقوى الله عز وجل، ولحقارة الدنيا أعطاها الله عز وجل من يحب ومن لا يحب. أعطاها فرعون وأعطاها قارون، مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولو القوة، ومع هذا خسف الله به وبداره الأرض. فيجب علينا أن نفهم حقيقة هذه الدنيا، ونفهم أن الله عز وجل هو الذي يقسم الأرزاق فيعطي من شاء بحكمته ويمنع من شاء بحكمته، ولعل في المنع خير له، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي سعيد، وإن الله ليحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضة من طعامه وشرابه. أي أن الأطباء يقررون لصاحبك ولقريبك أنه ممنوع من كذا وكذا بسبب المرض، لعله أن يحتمي ويشفيه الله، فأنت تمنعه وأنت تحب أن يأكل ويشرب. فهكذا قد تمنع شيئا من أمور هذه الدنيا في مصلحتك وأنت لا تعلم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث محمود بن لبيد، اثنتان يكرههما ابن آدم وهما خير له، يكره الموت وهو خير له من الفتنة، ويكره قلة المال وقلة المال أقل في الحساب. فرزقنا هو بيد الله سبحانه وتعالى، وينزله بما يشاء، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فيجب علينا أن نفهم هذا جليا، وأن نرضى بما قسم الله عز وجل، وأن نقنع بما كتبه الله، ونقبل على الآخرة التي من رزق الخير فيها فما بعد ذلك من خير. من رزق الإيمان دخل الجنة بإذن الله سبحانه، هذا هو الرزق الحقيقي. ولذلك لو نظرت إلى حياة السلف وإلى حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، لرأيت في عيشهم وفي حياتهم ما يجعلك تعترف أنك من الأغنياء الذي قد بسط الله عليك من الدنيا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن عمرو، أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان من المكثرين في هذه الحياة الدنيا، وكان يرضى بقليل من العيش في كل أحواله صلوات الله وسلامه عليه. جاء إليه جبريل عليه الصلاة والسلام، أو جاء إليه، نزل إليه ملك فقال له، يا محمد الله عز وجل يخيرك أتريد أن تكون ملك النبي أو تكون عبد النبي؟ أي يعطيك الأموال ويعطيك الكنوز وتكون ملك ومع هذا أنت نبي ومن أهل الجنة، أو تريد أن تكون عبدا أي فقير رسول نبي؟ فقال له جبريل: تواضع يا محمد، فاختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون عبدا رسولا فقير. فهكذا كانت حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب مخلوق إلى الله، الذي يسمع إلى فضائله وما يعلم يتساءل: كيف قصرك يا رسول الله؟ ماذا أعطاك الله عز وجل من هذه الحياة الدنيا؟ تأمل إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وهي تصف لك بيتا من بيوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتعلم حالته في هذه الحياة الدنيا. ذكرت أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي من الليل وعائشة نائمة في حجرتها وهو عندها، فإذا أراد أن يسجد غمزها لترفع رجليها ليسجد. لا إله إلا الله، حجرة ضيقة ما يستطيع أن يسجد صلوات الله وسلامه عليه إلا إذا رفعت أمنا عائشة رجليها. هذه حجرته وحجرة زوجته رضي الله عنها، ضيقة جدا. وهكذا انظر إلى أمنية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وماذا يريد من هذه الحياة الدنيا. قال أبو ذر أنه مر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فرأى أحد، رأى جبل أحد، قال: يا أبا ذر، ما هذا؟ قال: أحد يا رسول الله. أحد جبل طويل طوله ما يقارب 12 كيلو متر، طويل جدا، والذي قد رآه يعرفه. جبل أحد طويل وضخم ومرتفع. يا أبا ذر، ما هذا؟ قال: أحد يا رسول الله. قال: يا أبا ذر، قال: يا أبا ذر، لو أن لي مثل هذا ذهبا، ذهبا، ماذا ستعمل به يا رسول الله؟ ستبني الدور والقصور؟ ستعمل وتتكبر وتتجبر وتفسد بالأرض؟ حاشاك يا رسول الله، ماذا ستعمل به؟ قال: لو أن لي مثل أحد ذهبا لم يمر علي 3 أيام ومعي في بيتي منها شيء إلا شيء أرصده لدين، إلا شيئا أرصده لدين يتصدق بهذا الكم الهائل من الذهب في 3 أيام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه هي عيشة الرسول، وهذا هو عيش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن أردت مزيدا في وصف عيشه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاسمع إلى زوجتي عائشة وهي تقول لابن أختها عروة ابن الزبير: والله يا عروة، إنه كان يمر الهلال والهلالان والثلاثة. الهلال معناه شهر، 3 أهلة في شهرين لا يوقد في بيت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نارا، وهن 9 أبيات. 3 أشهر ما كان طعامكما يا خالة؟ قالت الأسودان: أنا وأنت عندنا أموال كثيرة بحمد الله، نأكل ونشرب ليل نهار، ربما 4 أو 5 وجبات. ما يوقد في بيت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نارا، خير مخلوق خلقه الله. ما كان طعامكما؟ قالت الأسودان: التمر والماء. وهكذا تأمل إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: خرج ذات يوم من بيته فوجد أبا بكر في الطريق. قال: ما الذي أخرجكما؟ أي في هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قد خرجت من بيتك يوما جائعا، نحن في خير. الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده، أخرجني الذي أخرجكما. الجوع. خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو وصاحبه أبو بكر وعمر، هو وصاحباه، من الجوع. الجوع يا رسول الله. فذهبوا إلى بيت رجل من الأنصار فأعطاهم عذق من تمر وذبح لهم. الشاهد أنه قال: أخرجني الجوع. خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بيته من الجوع. وتأمل إلى حاله في مرة من المرات لما نزل عليه ضيف مجهود جائع يحتاج أكل، فذهب إليه كما في حديث أبي هريرة وأخبره أنه رجل مجهود جائع يريد أكلا. نزل ضيفا على أكرم مخلوق خلقه الله، الذي قال لنا: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذهب إلى زوجته الأولى: هل معك شيء؟ عندنا ضيف. قالت: لا، إلا الماء. والجائع ما يريد ماء، الجائع يريد أكل. يمر على الثانية: هل عندك شيء؟ لا شيء إلا الماء. الرابعة، الخامسة، التاسعة، وكل واحدة تقول: ما معنا إلا الماء. فخرج بضيفه وقال: من يضيف ضيف رسول الله؟ من يأخذ هذا الضيف؟ فأخذه أبو طلحة رضي الله عنه. ذهب أبو طلحة إلى زوجته، قال: معنا ضيف رسول الله. قالت: ما عندنا شيء يا أبا طلحة إلا عشا الصبيان. هذه عيشتهم، ما عندنا شيء يا أبا طلحة إلا عشا الصبيان. قال: نوم الصبيان، نوميهم، نريد أن نكرم ضيف رسول الله. أبو طلحة وزوجته ما يتعشون أبدا، يتركون العشاء للصبيان، وفي هذه الليلة ما سيتعشى صبيان أبي طلحة. نحن في خير والله، لكن نتجاهل نعمة الله. قال: نوم الصبيان، فإذا جاء العشاء فأطفئ السراج. فأبو طلحة وزوجته ينزلا أيديهما ويرفعهما ويرفعانهما بدون أكل، يوهم الضيف أنهما يأكلان، يوهمان الضيف أنهما يأكلان ويتركان الأكل للضيف، وهذا قبل نزول آية الحجاب. فعمل هكذا أبو طلحة، وهكذا عملت زوجته. فأنزل الله عز وجل قرآنا على نبيه: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم: عجب الله من صنيعكما يا أبا طلحة البارحة. تعجب الله من هذا الصنيع. هذه هي حياة الرسول، هذه هي حياة أصحابه. فعلينا أن نستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربط بطنه بحجر من شدة الجوع، وهو خير مخلوق خلقه الله. لو شاء الله عز وجل لأجرى له الجبال ذهباً ولا أعطاه سبحانه وتعالى، ولكنه الحكيم الخبير. يموت أحد أصحابه فما يجد ما يكفنه، ما يجد ما يكفنه، ما معه حتى اللباس، حتى الثوب، يقطعونه ويكفنونه به. وأنا وأنت تعبة النساء من كثرة غسيل الأثواب، معنا كذا كذا من الأثواب، وكذا كذا من العمائم، وكذا كذا من كثير من الملابس. وخباب بن الأرت يا يصف لنا أن مصعب رضي الله عنه لما قتل في غزوة أحد ما وجدوا ما يكفنه به، كان معه بردة إن غطوا رأسه انكشفت رجلاه، وإن غطوا رجليه انكشف رأسه أو رأسه، فذكروا هذا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرهم أن يغطوا رأسه ويأخذوا بعض الأشجار ويغطوا بها قدمي، ما معه ثوب يغطي جسد ولا كفن ولا مع أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الآباء والإخوة، يجب أن نستشعر نعمة الله علينا، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أبو هريرة رضي الله عنه الدوسي اليماني خرج ذات يوم من شدة الجوع فتعرض لبعض الصحابة يسألهم عن آية من القرآن وهو يعلمها لعلهم يتفطنون يأخذونه يتعشى، خرج أبو بكر فسأله عن الآية فأجاب ومشى، خرج عمر فسأله فأجاب فمشى ما يعرف، خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أبو هريرة يا رسول الله آية كذا وكذا في كتاب الله، قال يا أبا هريرة أنت ضيف. علم ما يريد أبو هريرة رضي الله عنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، فأخذه إلى بيته، قال أبو هريرة فرأيت قدحا من اللبن، رسول الله ما معه شيء إلا قليل من اللبن، قال يا أبا هريرة اذهب وادع أصحاب الصفة، مجموعة من المهاجرين ما معهم شيء، لا بيت ولا امرأة ولا ولد ولا مال ولا متجر، صفة المسجد يلازمونها حتى أضيفوا إليها وسموا بأصحاب الصفة، فإن وجد جهاد جاهدوا، وإن وجد حصل طلب العلم طلبوا، وإن وجد شيء للنبي صلى الله عليه وسلم تصدق عليهم. اذهب يا أبا هريرة إلى أصحاب الصفة. قال أبو هريرة فنظرت إلى اللبن فقلت ليت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرني أن أمج مجة أتقوى بها، ولكنه أمر رسول الله ما منه بد، أي لا بد أن أذهب أذهب. فذهب واستدعى أصحاب الصفة فجاءوا قال اسقهم يا أبا هريرة اسقهم، فسقاهم واحد واحد، وأبو هريرة خرج من الجوع، فلما انتهى وبقي شيء، وهذه من بركة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ومن معجزاته، أعطى رسول الله قال اشرب يا رسول الله، قال اشرب يا أبا هريرة، قال فشربت فأعطيته، قال اشرب يا أبا هريرة، قال فشربت فأعطيته، قال اشرب يا أبا هريرة، قال قلت يا رسول الله في الثالثة والله لا أجد له مسلكا، فأعطيت فضله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا كان عيشهم، ومع هذا يحمدون الله ويشكرونه ويتلذذون بعبادته ويفرحون بها ويصبرون على ما كتب الله. كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم يصلي فيأتي أصحاب الصفة يصلون خلفه، فمنهم من يسرع من شدة الجوع، فيقول بعض الأعراب هؤلاء مجانين يسرعون خلف رسول الله ما يستطيعون أن يقفون في صلاتهم من شدة الجوع. وأبو هريرة يقول والله إني كنت أسرع، فيأتي الصحابي فيطأ رأس رجله على رقبتي فيقرع علي يظن أني به مس وما به إلا الجوع. أيها الآباء أيها الإخوة، نحن في خير عظيم، لكن نحن في تقصير كثير في دين الله، فعلينا أن ننتبه لأعمارنا ولحياتنا، ما معنا إلا هذا العمر. بالله عليكم قد علمتم أن واحدا من الآباء والأجداد مات وسكن في قبره فترة ثم عاد إلينا، هذا ما هو حاصل؟ ونحن نعلم هذا ونتيقن، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذا مت أنا وأنت ما ستنفعني الزوجة ولا ستنفعك زوجته، الولد ما سينفعك، بل ربما يأتي وبال عليك يوم القيامة يحاسبك أمام الله. جارك مالك جاهك، يتبع الميت الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، أهله يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فهيا أيها الآباء وأيها الإخوة ننتبهوا للعمل الصالح، هيا نوحد الله توحيدا صحيحا ونفزع إليه وندعوه، هيا نحافظ على الصلوات الخمس فلا تفوتنا صلاة، هيا نصلح ما بيننا وبين الجيران، لماذا هذا الاختلاف، لماذا هذا الشتات، نحن مسلمون، نحن مسلمون مؤمنون، ربنا واحد وديننا واحد ونبينا واحد، لماذا هذا الاختلاف؟ أنا وأنت الآن في مسجد واحد، وسنصلي وراء إمام واحد، ونتجه إلى بيت الله الحرام إلى بيت واحد، ونعبد ربا واحدا، ما أحد منا سيتجه إلى جهة القبلة والثاني إلى الخلف، لا، فأجسامنا موحدة وعبادتنا موحدة، فلماذا قلوبنا مختلفة؟ ما الذي خلف بيننا؟ ما الذي جعلها تختلف؟ القرآن والسنة جعلتها تختلف؟ لا والله، القرآن والسنة عصمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاختلاف الدنيا لا أقل ولا أكثر، هذا يختلف مع ابنه من أجل الدنيا، وهذا مع جاره من أجل الدنيا، وهذا مع صاحبه من أجل الدنيا، فرقتنا الدنيا، مزقتنا، حزبتنا، شرذمتنا، أضعفتنا، حصل لنا الهلاك والدمار والنكال، ويا ليت هذا في الدنيا فقط. المسألة سهلة، هي أيام، عش مريضا عش صحيحا، عش فقيرا عش غنيا، عش مظلوما عش كيفما عش، سيأتي يوم تموت، المشكلة عندما نأتي يوم القيامة وتقودنا الملائكة والعياذ بالله إلى نار جهنم، ونسأل ما سلككم في سقر، ما الذي أتى بكم هنا، ورسول الله جاء إليكم، والقرآن بين أظهركم، شرح لكم طريق الجنة وطريق النار، فما الذي جاء بكم، أين أذانكم، أين أبصاركم، أين عقولكم؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهيا أيها الآباء وأيها الإخوة نعقل من الآن، نتم من الآن، قد أذنبنا كثيرا إلا من رحم الله، وباب التوبة مفتوح، نتدارك أنفسنا، يعلم الله كم بقي من الأوقات، لا نقترب من أي منكر أبدا، نحب كتاب الله وسنة رسوله، ونتآخى فيما بيننا على الكتاب والسنة، ونتآلف ونتراحم، ونحافظ على الصلوات، ونربي الأولاد على كتاب الله وسنة رسوله. وقد سمعنا في هذه الدقائق اليسيرة شيء من التحف من عيشة السلف رضي الله عنهم، فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج عنا وعنكم. اللهم إنه قد مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين،